وارمي عنك وزرك على الله كي يشرح صدرك على الله فالدنيا بلاء.
السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم الآن نخاد العبد الله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام أباد وبحث معه سبل تطوير العلاقات بين البلدين. مسؤولون إسرائيليون يكشفون عجز الكيان عن شن هجوم يمكن أن يدمر برنامج إيران النووي. والشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في محيط القصر الجمهوري. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبداللهيان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في العاصمة الباكستانية إسلام أباد وبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرض المستجدات الإقليمية بما فيها الأوضاع في أفغانستان. وأكد أمير عبداللهيان خلال اللقاء على أن الحكومة الإيرانية عقدة العزم على توطيد العلاقات مع دول الجوار خاصة باكستان، وترحب بأي مبادرة لتعزيز العلاقات معها. من جانبه أكد رئيس وزراء باكستان عمران خان في هذا اللقاء أهمية دور إيران في المنطقة وإحلال السلام والاستقرار ودعم تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان. قدم وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبداللهيان اليوم خلال اجتماع وزاري استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في باكستان مقترحات مهمة لمساعدة الشعب الأفغاني. وحث عبداللهيان في الاجتماع الدول الإسلامية والسلطة الحاكمة في أفغانستان وجميع الأطراف على تشكيل حكومة شاملة وإنشاء صندوق مالي إسلامي لهذا الغرض، وكذلك تحرير الأصول المالية لأفغانستان بالخارج، فيما طالب الأمم المتحدة بالاطلاع بدورها في المساعدة على تشكيل هذه الحكومة ومنع وقوع كارثة إنسانية جديدة بأفغانستان. كما دعا عبداللهيان إلى عودة جميع الفلسطينيين لأراضيهم وتشكيل دولة عاصمتها القدس، معتبرا أن القضية الفلسطينية لا يمكن حلها إلا بإنهاء كامل وحقيقي للاحتلال. أكد مساعد وزير الدفاع الإيراني العميد مهدي فرحي أن القوات المسلحة أحرزت تقدما لافتا في مجالات عديدة رغم الحظر الجائر. وقال فرحي إنه طيلة الأعوام الماضية استهدف معظم الحظر الأمريكي الجائر قواتنا المسلحة، إلا أنه رغم ذلك تحققت إنجازات دفاعية عديدة وتقدم لافت بفضل المعنويات الرفيعة والنظرة الجهادية والفكر التعبوي السائد بين صفوفها وكوادرها. كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين صهاينة تأكيدهم أن تل أبيب تفتقر للقدرة على شن هجوم يمكن أن يدمر أو حتى يؤخر بشكل كبير برنامج إيران النووي في وقت قريب. وأفادت الصحيفة نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى بأن الأمر سيستغرق عامين على الأقل للتحضير للهجوم قد يتسبب بأضرار جسيمة لمشروع إيران النووي. بدوره روليك شافير، وهو جنرال متقاعد بسلاح الجو الإسرائيلي وقد شارك في هجوم على منشأة نووية عراقية بثمانينيات القرن الماضي، أكد أنه من المستحيل إطلاق حملة عسكرية ضد كل المواقع النووية في إيران. استهدف هجوم بصاروخين نوع كاتيوشا فجر اليوم المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، حيث توجد السفارة الأمريكية حسب مصادر أمنية عراقية. وأوضحت القوات الأمنية أن أحد الصاروخين تم إسقاطه بالجو بواسطة منظومة سيرام الدفاعية، أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات، مضيفة أن الهجوم تسبب بأضرار في سيارتين. من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول اليوم إحباط محاولة لاستهداف أرتال الدعم اللوجستي التابع لما يسمى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بعبوتين ناسفتين في محافظة بابل. قال الباحث السياسي الدكتور إسماعيل النجار أن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم للأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي صرح قبل مدة قائلا أن استمرار الحرب في اليمن خسارة للطرفين، والاستمرار في التسوية السياسية على أساس القرار 2216 أمر لا جدوى منه، فعلى الولايات المتحدة والسعودية وباقي دول التحالف أن يؤمنوا بأنهم هزموا في معركة اليمن. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى ما قاله الباحث السياسي الدكتور إسماعيل النجار.
المندوب الروسي في مجلس الأمن السيد ديمتري بوليانسكي صرح منذ مدة وقال أصبح الاستمرار بالحرب يعني خسارة على الطرفين، والاستمرار في التسوية السياسية على أساس القرار 2216 أمر لا جدوى منه. على الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وباقي دول التحالف أن تؤمن بأنهم انهزموا أو هزموا في معركة اليمن. أيضا هناك تغييرات جذرية في واقع الميدان لصالح الإخوة الحوثيين وأنصار الله. اليوم معركة مأرب التي تدور منذ أكثر من 10 أشهر تستطيع أن تقلب المعادلة، لولا أن أنصار الله جادون في الحفاظ على أرواح أكثر ما يزيد من 2 مليون بشري موجودين داخل هذه المدينة. لازالت تكابر الولايات المتحدة الأمريكية وتكابر السعودية في إعلان وقف لإطلاق النار أو إصدار بيان ينهي بإنهاء الحرب ولو من طرف واحد، لأن هذا بالعرف السعودي يؤكد الهزيمة السعودية والانتصار اليمني. طيب تعالوا إلى نقطة وسط، تعالوا لكي ندعو إلى اجتماع بين أنصار الله وبين السعودية وبين المندوب المبعوث الأممي ونتفق على إنهاء الحرب على طاولة على أساس قاعدة لا غالب ولا مغلوب. الإخوة اليمنيون فتحوا هذا الباب منذ مدة طويلة، ولكن الكبرياء والتكابر
والغطرسة
بالفعل السعودية تمنعهم من القيام بهذا الدور، والغرب لا يريد إنهاء الحرب على أساس لا غالب ولا مغلوب، وإذا أرادها غالب ومغلوب يريد السعودية، والسعودية مهزومة. حلل شوف.
تجددت التظاهرات بالسودان رفضا للانقلاب العسكري والاتفاق السياسي بين قائد الجيش ورئيس الوزراء والمطالبة بسلطة مدنية مطلقة. وخرجت تظاهرات حاشدة في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، حيث أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز على المتظاهرين. وكانت السلطات شددت الإجراءات الأمنية بالخرطوم وأمدرمان، وكثفت قوات الأمن انتشارها حول المباني الحكومية والعسكرية لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر الجيش والقصر الرئاسي، كما أغلقت الطرق والجسور الرئيسية. وتأتي الاحتجاجات تزامنا بالذكرى 3 للثورة السودانية التي أطاحت بحكومة عمر البشير. وحول آخر التطورات في السودان نستمع إلى ما قاله الصحفي الطارق أبو شورة من الخرطوم.
نعم، أنا الآن قرابة الآن 3 ساعات وأنا بالقرب من القصر الرئاسي. المشهد الذي أمامي، هؤلاء المواطنون الآن يسيرون هذه 3 ساعات وأعدادهم في تزايد مستمر. والخبر الجديد أن هنالك بعض من القوات العسكرية مع هذا المدى الثوري انسحبت من أمام القصر الرئاسي، وهنالك أنباء عن اقتحام الثوار لكبري أو جسر النيل الأبيض الذي يربط بين أمدرمان والخرطوم. وهذه الجموع إذا استطاعت أن تصل إلى الخرطوم فأنا أتوقع أن يستطيع اقتحام القصر الرئاسي أو الوقوف تماما في محيطه. الشيء الآخر الذي لفت نظري قبل ساعات كانت هنالك قوات من الدعم السريع تقف في العدد من المناطق، الآن لا أرى لها أثرا كأنما انسحبت. اليوم هو يوم صعب بكل ما تحمل الكلمة من معنى. أرى هنالك إصرار كبير اليوم على عدم الرجوع رغم الغاز المسيل للدموع الذي ينحال بالكثافة على هؤلاء الثوار. عمليات كر وفر الآن أمام قبالة القصر الرئاسي بالخرطوم. العديد من ولايات السودان وصلوا أيضا بالأمس وشاركوا اليوم في هذه المسيرات. أيضا يعني كثافة أمنية غير مسبوقة في هذا اليوم في كل نقاط الارتكاز وفي كل الجسور في العاصمة السودانية الخرطوم. الشعار واحد، الردة مستحيلة، لن يحكمنا العسكر، يجب أن يذهب العسكر إلى سكناتهم ومطالبة بمدنية الدولة. هذه هي شعاراتهم التي لم تتغير منذ بدء هذه التظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم وبقية مدن السودان.
أيدت محكمة الجنايات من الدولة العليا في مصر حكم الإعدام الصادر ضد محمود عزة القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان سابقا، ونسبت النيابة العامة للمحكوم عليه تهمة الاشتراك في ارتكاب ما أسمته جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد من بينها حركة حماس بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر حسب تعبيرها. كشفت وثائق جديدة للبنتاغون عن تورط الجيش الأمريكي في ارتكاب جرائم بحق آلاف المدنيين بينهم أطفال كثر في منطقة غرب آسيا، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها عن أكثر من 1300 وثيقة حصلت عليها مؤخرا تتحدث عن غارات جوية اعتمدت على معلومات استخبارية وصفتها بالمعيبة للغاية وضربت أهدافا بطريقة متسرعة وغير دقيقة أسرت عن مقتل آلاف المدنيين أغلبهم من الأطفال. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
وثائق جديدة للبنتاغون توثق تورط الجيش الأمريكي في ارتكاب جرائم بحق آلاف المدنيين بينهم أطفال كثر في الشرق الأوسط. صحيفة نيويورك تايمز كشفت في تقرير لها عن أكثر من 1300 وثيقة حصلت عليها مؤخرا تتحدث عن غارات جوية اعتمدت على معلومات استخباراتية وصفتها بالمعيبة للغاية وضربت أهدافا بطريقة متسرعة وغير دقيقة ما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين أغلبهم من الأطفال. والتحقيق الأولي الذي أجرته صحيفة يوثق تنفيذ الجيش الأمريكي أكثر من 50,000 غارة جوية في أفغانستان والعراق وسوريا، مشيرة إلى أن تحقيقاتها أظهرت أن عدد القتلى المدنيين تم التقليل منه على نحو كبير. وبحسب إحصاء العسكريين قتل 1417 مدنيا في غارات جوية ضد جماعة داعش في العراق وسوريا، لكن تحليل نيويورك تايمز للوثائق وجد أن العديد من المزاعم بسقوط ضحايا مدنيين تم إهمالها، والحالات غير المدرجة في مجموعة وثائق البنتاغون وجدت مئات القتلى المدنيين غير محصورين. التحقيقات سلطت الضوء على جرائم القوات الأمريكية من بينها استهداف 3 مناطق شمالية سوريا بغارات جوية عام 2016 ضد جماعة داعش، لكنها أسفرت عن مقتل 120 مزارعا وقرويا إضافة إلى مقتل عشرات المدنيين عام 2019 في سوريا جراء غارة جوية من قبل خلية هجومية سرية للغاية، وتعمد الجيش الأمريكي حرف هذه الجريمة عن الأنظار. وفي الآونة الأخيرة اضطرت واشنطن إلى التراجع عن مزاعم بأن سيارة دمرتها طائرة بلا طيار في أحد شوارع كابل كانت محملة بقنابل، وتبين لاحقا أن ضحايا الضربة كانوا 10 أفراد من عائلة واحدة. المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكابتن بيل أوربان اعترف بوقوع أخطاء مع أفضل التقنيات في العالم.
ومع ختام هذه النشرة لكم العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد وبحث معه سبل تطوير العلاقات بين البلدين. مسؤولون إسرائيليون يكشفون عجز الكيان على شن هجوم يمكن أن يدمر برنامج إيران النووي. وشرطة سودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في محيط القصر الجمهوري. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم مع رحلة جديدة إلى مساجد العالم الإسلامي.
Thank you. رحلتنا اليوم تتكون من محطتين. المحطة الأولى نتوقف فيها عند مسجد بابري وهو من مساجد الهند،
والمحطة الثانية نقف فيها على المسجد التاريخي مسجد بني قريظة لنتعرف على أهم الأحداث التي جرت خلال غزوة بني قريظة وحصار الرسول الكريم صلى الله عليه وآله لهم، ونتعرف على مسجده صلوات الله عليه في بني قريظة وعلى موقع المسجد بين مساجد المدينة المنورة، بالإضافة إلى مسجد مشربة أم إبراهيم.
مستمعينا الأفاضل، تعالوا معنا إلى رحلتنا هذه فإنها ستروق لكم إن شاء الله.
أعزائنا المستمعين، مسجد بابري من مساجد الهند يقع في ولاية أيوديا. تعرض هذا المسجد التاريخي للهدم والتخريب في عام 1993 ميلادي،
ولم تكن جريمة هدم مسجد بابري في أيوديا في الهند حدثا طارئا، بل كانت حلقة من سلسلة الجرائم التي خطط لها أعداء الإسلام في الهند، وكانت نتيجة هدم مسجد بابري مذبحة كبرى خططت لها الدوائر المعادية للإسلام.
ومما يؤسف له أن الهندوس في الهند وتحديا لمشاعر المسلمين في هذا البلد مارسوا شعائرهم وطقوسهم في المسجد البابري بينما تم منع المسلمين من الصلاة على أرض المسجد،
مضافا إلى تخريب وتهديم عدد كبير من مساجد الهند في مناطق متفرقة من الهند، كما حدث لبعض مساجد بومبي العاصمة التجارية للبلاد. كما اجتمعت عصابات الهندوس أمام المساجد وهي تستفز المسلمين المصلين، مما أدى إلى نشوب قتال راحت ضحيته مئات الأرواح من الأبرياء المسلمين.
أعزائنا المستمعين، ورد في سورة البقرة الآية 114 بخصوص منع مساجد الله سبحانه وتعالى من الصلاة فيها والسعي إلى خرابها أو تهديمها ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، صدق الله العلي العظيم.
أما الآن مستمعينا الأفاضل، ننتقل إلى المحطة الثانية من رحلة البرنامج.
مستمعينا الكرام، إن مسجد بني قريظة من المساجد المباركة بالمدينة الطيبة المعلومة الموقع والمكان، ويقع مسجد بني قريظة شرقي مسجد الشمس أو مسجد الفضيخ على بعد مسافة منه وبالقرب من الحرة الشرقية على باب حديقة تعرف بحاجزة.
أي يقع مسجد بني قريظة في ضواحي المدينة المنورة بمنطقة يقال لها العوالي، وهو مسجد كبير من حيث المساحة، وعلى ما يذكره الحافظ السمهودي ونقلا عن ابن النجار المؤرخ المعروف أن في المسجد 16 أسطوانة، حيث كان بناء مسجد بني قريظة على شكل بناء مسجد قباء، مسجد تقوى، ومن حوله بساتين ومزارع.
أما المؤرخ المطري يؤكد أن طوله نحو 45 ذراعا وعرضه كذلك، هذا في الزمن الذي عاش فيه المؤرخ المطري، أي في حدود نهاية القرن 9 الهجري.
كما يذكر هذا المؤرخ قائلا: كان في مسجد بني قريظة أساطين وعقود ومنارة في مثل موضع منارة مسجد قباء، فتهدمت على طول الزمان.
كما يصفه الحافظ السمهودي أيضا قائلا: لقد ذرعت مسجد بني قريظة فكان من القبلة إلى الشام 44 ذراعا وربع ذراع، ومن المشرق إلى المغرب 43 ذراعا.
مستمعينا الأفاضل، أما اليوم فالمسجد المذكور على شاكلة عصرية حددت فيه المواقع الأثرية حسب الوقائع التاريخية.
وفي أيام الحج المباركة يزور المسلمون المسجد المذكور للصلاة فيه، ويقومون بزيارة قبر سعد بن معاذ.
مستمعينا الأفاضل، يقع شمال مسجد بني قريظة المسجد الذي يقال له مشربة أم إبراهيم عليه السلام، حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المسجد وحدد قبلته.
وقد سمي هذا المسجد بمشربة أم إبراهيم لأن أم إبراهيم عليه السلام ماريا القبطية زوج النبي صلى الله عليه وآله ولدت إبراهيم في هذا المكان، حيث تعلقت حين ضربها المخاض بخشبة من خشب تلك المشربة.
وتقع هذه المشربة في منطقة العوالي في المدينة المنورة وسط النخيل والبساتين.
ويؤكد ابن النجار أن المسجد المذكور بالعوالي من المدينة المنورة بين النخيل، وهو أكمة قد حوطت بلبن.
المشربة تعني البستان، ويعتقد أن البستان كان لماريا القبطية أم إبراهيم عليه السلام.
المشربة بالكسر، أي بكسر الميم، إناء يشرب فيه. والمشربة بالفتح، الغرفة، وكذلك المشربة بضم الراء. ويذكر أن هذا البستان أحد صدقات النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
يذكر المؤرخ الملقب بالمجد قائلا: المشربة المذكورة مسجد شمالي بني قريظة قريب من الحرة الشرقية في موضع يعرف بالدشت بين نخل تعرف بالأشراف القواسم، أي من بني قاسم بن إدريس بن جعفر عليه السلام أخي الحسن العسكري عليه السلام.
وعن أبعاد مسجد مشربة أم إبراهيم عليه السلام يقول هذا المؤرخ أن أبعاده نحو 10 أذرع طولا وأقل من ذلك بنحو ذراع عرضا، حسب وصف هذا المؤرخ الذي عاش تلك الفترة لهذا المسجد.
ويضيف المؤرخ قائلا: إن المسجد المذكور ليس عليه بناء ولا جدار، وإنما هو عريصة صغيرة تحيطها الحجارة السوداء.
وإلى الشمال من المشربة دار بني زعراء، وهم من قبائل اليهود.
أما الحافظ السمهودي يؤكد أن أبعاد مسجد مشربة أم إبراهيم من القبلة إلى جهة الشام 11 ذراعا، ومن المشرق إلى المغرب 14 ذراعا، وفي المشرق منه سقيفة لطيفة، وبالقرب منه في جهة المغرب نخيل تعرف بالزبيريات، إذ يقال إنه كان من أموال الزبير بن العوام فتصدق به.
إن بقايا حصون بني قريظة تبدو واضحة في المنطقة المليئة بالبساتين والتي تقع مشربة أم إبراهيم فيها. أعزائنا المستمعين، في نهاية رحلتنا إلى مسجدي بني قريظة ومسجد مشربة أم إبراهيم عليه السلام، نتمنى أن قضيتم وقتا ممتعا، ونرجو أن تكون رحلتنا مفيدة ونافعة إن شاء الله. فإلى لقاء آخر، نستودعكم الله والسلام عليكم.
أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر. ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده. فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين اللطيف الخبير، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المصطفى البشير النذير وعلى آله الذين حباهم الله آيات المودة والتطهير. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا الطيب هذا معكم، ودقائق مع كلمة الله تبارك وتعالى، وهي تحلق بنا إلى آفاق المعرفة والهداية، وتسمو بنا إلى مراقي المكارم والفضائل والدراية. ها نحن أمام جملة من الأحاديث القدسية الشريفة تدعونا إلى مراقبة النفس ومحاسبة الضمير، وتحذرنا من الشرك الخفي وفساد الأعمال. فقد نأتي أيها الكرام بأفعال نظن أننا كنا فيها محسنين، فنراها تنقلب علينا نقمة، لأن في سرائرنا لم نكن أردنا بذلك وجه الله تعالى. وما أقبح العمل أن يدعي به المرء أنه لله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله، ثم هو يشرك مع الله آخرين يطلب رضاهم ويبتغي من وراء عمله مدحتهم، والله سبحانه وتعالى أولى أن يطلب رضاه، وهو القائل عز من قائل في حديثه القدسي الشريف: أنا أهل أن أتقى ولا يشرك بي عبدي شيئا، وأنا أهل إن لم يشرك بي عبدي شيئا أن أدخله الجنة. وهو جل وعز قائل في محكم قرآنه المجيد: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. نعم مستمعين الكرام، يقول علماء العقيدة وكذا علماء الأخلاق: إن النية شرط في العبادات كلها، فلا يصح شيء منها بدون النية، لقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والنية شرط من الشروط وفرض من الفرائض، وأفضلها ما كانت خالصة لله تعالى لا يشوبها غرض غير وجه الله تبارك شأنه. أما الرياء فهو محبط للأعمال، وبه تصبح الطاعات معاصي، وقد آل الله جل وعلا على نفسه ألا يكرم مرائيا ولا يقبل عمله. وهو سبحانه وتعالى الغني عنا وعما نأتي به من العبادات، والبريء ممن جعل معه شريكا من دونه، وهو القائل عز من قائل في أحد أحاديثه القدسية الجليلة: إني أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا شرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك به دوني. والقائل جلت عظمته في حديث قدسي آخر: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا فأشرك فيه غيري فنصيب له، فأنا لا أقبل إلا ما كان خالصا لي. فما ظننا أيها المؤمنون في كل مكان بمن برئ الله تعالى منه؟ ألا سلام الله تعالى على سيد الشهداء الحسين عليه السلام، إذ يقول في دعائه يوم عرفة: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسر الصفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. أنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك، أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم، وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المعالم. ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغى عنك متحولا، كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان، وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان. نعم، لا بد في كل عمل من نية، ولا بد للمؤمن أن تكون له نية صحيحة سليمة يبتغي بها مرضاة الله تعالى وقربه، وتلك وصية نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضوان الله تعالى عليه: يا أبا ذر، ليكن لك في كل شيء نية صالحة حتى في النوم والأكل. وكذلك دعاء زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليهما في صحيفته المباركة المعروفة بالصحيفة السجادية: وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال، اللهم وفر بلطفك نيتي. ومن هنا أكدت الآيات والأحاديث والروايات ضرورة تصحيح النية، وإلا فإن النية إذا فسدت فسد العمل، بل انقلب العمل إلى نقمة على صاحبه. إذن لا بد من الإخلاص، ولكن ما هو الإخلاص يا ترى؟ إن إخلاص العمل هو إرادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى وإجابة دعوته، والباعث على ذلك هو الاعتقاد الصحيح. قال الحواريون لعيسى عليه السلام: ما الخالص من الأعمال؟ قال: الذي تعمل لله لا تحب أن يمدحك عليه أحد. وسئل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن الإخلاص فقال: تقول ربي الله ثم تستقيم كما أمرت. يقول الفيض الكاشاني رحمة الله عليه: أي لا تعبد هواك ونفسك، ولا تعبد إلا ربك، فتستقيم في عبادته كما أمرت. وهذه مستمعين الكرام إشارة إلى قطع كل ما سوى الله عن مجرى النظر، وهو الإخلاص حقا. وعن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله قال: ويقول الله يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم ثواب أعمالكم؟ وأخيرا في نهاية حلقة اليوم من البرنامج، ولكن دائما نسأل البارئ عز وجل أن يرزقنا نيات صالحة وأعمالا مقبولة وقلوبا مخلصة، ويجنبنا مساوئ الأخلاق وسوء النوايا وكل رياء وسمعة ونفاق، إنه سميع الدعاء. شكرا لحسن استماعكم.
والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22 01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. قال تعالى في محكم كتابه المجيد: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. القرآن الكريم الذي جاء به نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأمرنا بتلاوته وبالتدبر في معانيه وبالعمل بأحكامه وبتعاليمه فيه دروس قيمة في الأخلاق العملية. وإذا أردنا أن نعرف القرآن حق المعرفة علينا أن نتدبر بما جاء من سلوك النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهم جسدوا لنا القرآن وبينوا لنا تعاليم القرآن وأحكام القرآن، لأنهم هم أعرف الناس بالقرآن. القرآن نزل في بيوتهم. لا يعرف القرآن كما ورد في بعض الأحاديث حق معرفته إلا من خوطب به، وهم محمد وآل محمد. لذلك هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين القرآن الناطق. وإذا أردنا أن نفهم هذه الآية بالشكل الواضح نلاحظ المقطع الأول: والكاظمين الغيظ. الصورة الجلية الواضحة لكظم الغيظ تجسدت في النبي، نبي الرحمة صلى الله عليه وآله. تحمل ما تحمل من قومه ومن أذى قومه، رموه بالحجارة، ضيقوا عليه، أدموه، هبط عليه الأمين جبرائيل عليه السلام، قال: تأمرني أن أخسف بهم الأرض؟ فقال: لا يا حبيبي يا جبرائيل. ثم رفع يديه بالدعاء لقومه، قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. انظروا إلى كظم الغيظ، وانظروا إلى الحلم، وانظروا إلى الشفقة والرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. واقعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهكذا بالنسبة لأبنائه الأئمة المعصومين، كظموا الغيظ. إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام كان رجل يعرف بالعمري، كان يؤذي إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام، يتعرض له، يشتمه، ولكن الإمام لا يرد عليه. أصحاب الإمام موسى بن جعفر استأذنوا الإمام في إيذاء هذا الرجل ليكف عن عمله، فقال لهم الإمام دعوه، اتركوه. وذات يوم أركب الإمام عليه السلام دابته وأقبل إلى مزرعة هذا الرجل العمري، فصاح به الرجل: زرعي زرعي. الإمام سلم عليه، رد عليه السلام. قال له الإمام: كم غرمت؟ قال: 200 دينار. قال: كم ترجو من الربح؟ قال: 100 دينار. الإمام استخرج صرة ودفعها إليه، قال: خذ هذه الصرة فيها 300 دينار وزرعك لك. واي تأثر، انقلب هذا الرجل وكأنما أخذ يؤنب نفسه. هذا الرجل الكريم السخي الذي دفع لي وأنا كنت أؤذيه، فندم على ما سبق منه من عمل. عند الظهر أقبل ليصلي خلف الإمام ويعتذر من الإمام، وصار من محبي الإمام موسى بن جعفر. التفت الإمام إلى أصحابه، خاطبهم، قال: ما أردتموه أنتم أفضل أم ما أردته أنا؟ فقالوا: يا ابن رسول الله، ما أردته أنت أفضل. كاظم الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الله عز وجل هو العفو، والله عز وجل يحب من عباده العفو الذي يتخلق بهذا الخلق ويجسد هذه الصفة. إمامنا زين العابدين في دعاء أبي حمزة الثمالي يخاطب ربه في سحر شهر رمضان المبارك، يقول: إلهي، أمرتنا بأن نعفو عمن ظلمنا. الله عز وجل في أكثر من آية: فاعفوا واصفحوا، يأمرنا بالعفو. أهل البيت عليهم السلام تخلقوا بهذا الخلق، ظلموهم الناس لكنهم عفوا عنهم. أقبل رجل من أصحاب إمامنا زين العابدين عليه السلام وكان حاضرا إلى جنب الإمام، قال: رأيت أحد الناس أقبل وشتم الإمام وتعرض للإمام سلام الله عليه، ثم انصرف. الإمام عليه السلام التفت إلى بقية أصحابه، قال: أتحبون أن أسمعكم ردي عليه؟ قالوا: بلى. البعض منا كان يتصور أن الإمام راح يرد عليه في المثل أو يزيد. يقول: أخذ شيئا كأنما هدية، حمل شيء بيده، ثم أقبل إلى هذا الرجل ونحن من ورائه ونسمع الإمام يتمتم بهذه الآية: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، إلى أن وصل إلى دار الرجل وطرق الباب. خرج الرجل والشر بين عينيه، تصور أن الإمام سوف يرد عليه بالمثل. فقال له الإمام: أسمعتني كلاما، إن كان هذا الكلام في فغفر الله لي، وإن لم يكن في غفر الله لك، وهذه هدية. ندم ذلك الرجل ووقع على قدمي الإمام يعتذر من الإمام. لاحظ في هذه القصة أنه تعدى على الإمام، تجاوز، لكن الإمام سلام الله عليه عفا عنه وقدم له وأحسن إليه. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جعلنا الله وإياكم من المحسنين ومن المتخلقين بأخلاق سيد المرسلين والأئمة المعصومين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق.
يا زهرة يا زهرة مظلومة، يا زهرة يا زهرة يا ما شاء الله، يا زهرة يا يا زهرة يا زهرة شهيد ما شاء الله، تحفظك الزهراء ان شاء الله. يا زهراء يا زهراء مظلومة، يا زهراء يا زهراء يا زهراء مظلومة، يا يا زهراء يا زهراء شهيدة. بعد عيدة عيدة. يا زهرة يا ما شاء الله، يا يا زهرة يا زهرة شهيدة، يا زهرة بنت أليمة، حنت وأنت يوم صارت يتيمة، حنت وأنت يوم صارت يتيمة، ذوبت من صوت بكائها الصخرة. يا زهرة يا مظلومة، يا زهرة مظلومة، يا ما شاء الله، يا زهرة يا شهيدة شهيدة، يا ألا خادم الحسين العلامة الخطيب سيد محمد باقر الكالي حفظه الله. تنعى زينب في المصيبة العظيمة، فاجعة أليمة، حنت وأنت يوم صارت يتيمة، ذوبت من صوت بكائها الصخرة. يا زهرة يا مظلومة مظلومة، اي والله.